قال ولا يقرأ في شيء منهن، يعني من التكبيرات الأخيرات ما يكرر القراءة، تكون القراءة في الأولى والثانية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث الدعاء للميت. وأفضل ما يدعى به للميت ما وردت به السنة، وإن دعا بغير ذلك جاز، لكن ما وردت به السنة أفضل وأقوم وأبلغ في الاتباع. قال ولا يقرأ ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده. ومسند الشافعي رحمه الله ليس بذاك القوي، فيه أحاديث ضعيفة كثيرة. وقول هنا يسلم سرا في نفسه، ظاهره أن التسليم يكون سرا، ولكن الصواب أن التسليم يكون كالتكبير، لأنه لو سلم سرا ما عرف الناس أنه انتهى ولا بقوا قائمين، ولكنه يسلم جهرا كما يكبر جهرا. طيب إذا كبر خمسا فماذا يقول بعد الرابعة؟ يدعو للميت. وذكرت قبل قليل استحسان قبل هذا المجلس استحسانا مني أنه يجعل الدعاء العام بعد الثالثة والخاص بعد الرابعة. نعم. طيب. وعن فضالة بن أمية ابن أبي أمية قال قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة الكتاب، رواه البخاري في تاريخه. البخاري في تاريخه غير صحيحه. طيب تاريخ البخاري فيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن صحيحه صحيحه صحيح. نعم. ثم قال باب الدعاء للميت وما ورد فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وابن ماجه. إذا صليتم في الفعل ولا أردتم؟ في الفعل، لأن هذا الدعاء مشروع في نفس الصلاة. وقوله فأخلصوا له الدعاء، له أي للميت، وهو عن الجار مجرور في محل نصب على الحال مقدما على الحال من الدعاء، يعني فأخلصوا الدعاء حال كونه له، أو فأخلصوا لأجله الدعاء، لكن المعنى الأول أوضح. ومعنى أخلص له الدعاء كما سبق في حضور القلب وشعور الإنسان بالافتقار الله عز وجل في إجابة الدعاء، والنفع لأخيه المسلم، والتقرب لله تعالى بهذا الدعاء. وقوله أخلصوا له قد يستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان عالما بمن يصلي عليه، عالما بمن يصلي عليه، من هو فلان فلانة، لأنه لا شك أن الإنسان إذا علم أن هذا فلان العابد أو العالم أو القريب له أو ما أشبه ذلك أنه سيكون دعاؤه له أخلص. ولهذا إذا حصل أنك تعرف من هذا فهو أحسن، لأنه بلا شك أن الإنسان يشعر بأنه إذا كان الذي بين يديه رجل له ميزة بقرابة أو صلاح أو علم أو نفع الناس بالمال أو ما أشبه ذلك أنه سيكون دعاؤه له أخلص. وأيضا ربما إنه إذا قدم إليك جنازه وأن تعرف أنه قد تعرف أنه مفرط وأنه لا يصلي ولست تعرف عنه أنه يصلي، فمثل هذا إذا أردت الدعاء له لا بد أن تقيد. كل إنسان يكون هناك قرائن تدل على أنه مرتد والعياذ بالله، ولكن ما هناك شيء بين، فإنك لا تدعو له دعاء جازما، بل تدعو له دعاء مقيدا بشرط، فتقول مثلا اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، ولا تطلق. وهذا إذا قامت قرائن قوية تدل على كفره، أما إذا كان مجرد أنه لا يصلي مع الجماعة وتظن أنه لا يصلي أبدا فهذا لا يجوز. الأصل أنه مسلم. وتعليق الدعاء بالشرط جائز ولا غير جائز؟ جائز. ونريد من عيسى أن يأتي لنا بدليل. لا فعل ابن تيمية ما هو رسول ابن تيمية حتى نقول دليل غيره غيره نبي شيء غير بالرؤية. كنت تعلم أن هذا الأمر نعم. وفيها أيضا دليل آخر
من القرآن ومن السنة.
من القرآن ومن السنة نعم.
من القرآن شهادة الرجل
في اللعان الخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففيه تعليق بالدعاء. نعم. لا هذا في الأحكام ما هو بالدعاء. إيه بس حكم ما هو دعاء، أقول ليس بدعاء لكن فيه تعليق الأحكام. أما الدعاء مثل ما قال الآخر. نعم. لا 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 هذا طيب. على كل حال وجدنا دليل من القرآن ومن السنة، فنحن نقول اللهم إن كان هذا مؤمنا فاغفر له. ويمكن أن نستأنس بذلك برؤيا ابن تيمية التي جعلها الأخ عيسى دليلا. نعم. ابن تيمية ذكر عنه تلميذ ابن القيم في علام الموقعين أنه أشكل عليه مسائل في الفقه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عنها، وكان من جملة ذلك أنه سأله يقدم إليه جنائز يشك في إسلام الميت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد عليك بالشرط. ثم إن هذا هو المعقول، لأن أنا لا أعلم إن هذا الرجل يستحق أن يجعله بالمغفرة أم لا، لأن لدي قرائن تدل نعم تدل على أنه ليس بمؤمن. طيب ما رأيكم في من أسلم من العمال ثم مات وقدم للصلاة عليه، هل ندعو له بالمغفرة دعاء جازما أو نقول إن كان مؤمنا دعاء جازما عملا بالظاهر أولى؟ ولا فيه ناس يقولون لي أن إنهم يسلمون في المملكة وإذا انتهى العقد هنا كفروا، لأنه مشكل تدرون إن كثير من الناس والعياذ بالله يروجون يظنون إن الإسلام والنصرانية واليهودية والبوذية مجرد أفكار صنعها البشر، يقول هذا الفكر الإسلامي هذا الفكر المسيحي كما يقولون هذا الفكر اليهودي. طيب الجاهل وش يدري؟ والله هذا فكركم يا السعوديين، حنا ما دام عندكم حنا على فكركم، لكن إذا رحنا عنكم حنا على فكرنا. ولهذا من أضر ما يكون تعبير بعض المعاصرين بالفكر الإسلامي، عندك المفكر الإسلامي لا بأس تجعل وصل الرجل، أما أن تجعله للمعنى الإسلام مو بدين فكر، دين عقيدة من الله من الذي خلق البشر، اعتقدوا كذا وافعلوا كذا، ما هو أفكار ملفقة. والحاصل أن الظاهر لي أن هؤلاء العمال وما أشبههم نأخذهم بماذا؟ بظاهر الحال، ونقول نكل سرائرهم من الله عز وجل وأنهم مسلمون وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر، اللهم بمعنى يا الله، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وقوله اغفر لحينا اغفر هذا دعاء بالمغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر ولا مجرد التجاوز، بل هي جامعة بين الأمرين جميعا. وقول لحينا وميتنا انتهى كل شيء الآن، لأنه ما منا أحد إلا حي أو ميت، فبهاتين الكلمتين حصل الشمول والعموم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتصر عليهما، بل زاد في التفصيل. قال: اللهم اغفر لحينا، الضمير يعود على المسلمين، وميتنا كذلك يعود على المسلمين، وشاهدنا وغائبنا، الشاهد يعني الحاضر. والدليل على أن المراد بالشاهد هنا الحاضر قوله وغائبنا، لأن الكلمة قد يظهر معناها بمعنى المقابل لها. فمثلا قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، كلمة ثبات قد لا تدري وش معناها. وش معنى ثبات؟ لو قلت انتوا ثبات فقط لذهبت تطلبها في القاموس وش معنى ثبات، لكن لما قال أو انفروا جميعا عرف أن ثبات بمعنى فرادة فرادة. فالكلمة قد يعرف معناها بذكر ما يقابلها. فهنا قال شاهدنا، الشاهد يطلق على معاني كثيرة في اللغة العربية، كالشاهد على غيره والحاكم على غيره والشاهد بالحق وما أشبه ذلك. لكن هنا المراد بالشاهد إيش؟ الحاضر، لقوله وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. الصغير من لم يبلغ، والكبير من بلغ. ويحتمل أن يراد بالصغير الشاب الذي بلغ، والكبير من تجاوز الشباب، لأن الصغير الذي لم يبلغ ليس له ذنوب حتى يدعى له بالمغفرة. وقوله وذكرنا وأنثانا، هذا أيضا عام، الذكر والأنثى والخنثى. الخنثى إن اتضح أنه ذكر فهو داخل في الذكور، إن اتضح أنه أنثى فهو داخل في الإناث، لكن إذا كان خنثى مشكل. أي يدخل في الجمل السابقة، لكن هل ندخله في ذكرنا وأنثانا؟ نعم، لأنه لا يخرج عن كونه ذكر أو أنثى. حتى لو كان مشكل نقول هو ذكر وأنثى، لأنه إذا كان مشكلا يعامل معاملة الذكر والأنثى. أو نقول كما قال الأخ عبد الرحمن إنه نادر، والنادر لا حكم له. ولكن وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. من شرطية، من أحييته، والدليل على أنها شرطية الجواب، وهو قوله فأحيه. من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. لماذا غاير الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان هنا؟ لأن الحياة عمل، الحياة عمل، والعمل وش اللي يناسبه؟ الإسلام، الوصف بالإسلام، لأن الإسلام ظاهر، والإيمان باطن. وعند الموت قد لا يتمكن الإنسان من الإسلام، يعني قد لا يتمكن من أعمال الجوارح، ويكون المدار على ما في قلبه. ولهذا قال: من أحيته منا فأحيه على الإيمان. ومن جهة أخرى أن الإيمان أكمل من الإسلام،